قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه مقتل عمر رضي الله عنه. فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنين، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة. قال: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: قالا لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غداك أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استو، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلس بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة: قال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي في يد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذب، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه. وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه، فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفافة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال: ردوا علي الغلام. قال: ابن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأبقى لربك. يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت كنت أريده لنفسي ولا أثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت؟ قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم. فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولدت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولدت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأنصار خيرا، فإنهم رزق الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ عن حواشي أموالهم وترد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر، قال يستأذن عمر بن الخطاب، قال تدخلوا، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه، والله عليهم والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرت فلتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومناقب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أتى بهذه الترجمة المشتملة على مقتل عمر
وعلى بيعة عثمان والاتفاق عليه. وقد أورد هذا الأثر المكتمل على تفاصيل هذه القصة وهي ما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه من قتله وكونه استشهد وقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، ثم ما حصل بعد ذلك من استخلاف الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسبق أن الإمام البخاري رحمه الله أورد في صحيحه أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق له ذلك، هذا الذي سأل الله عز وجل إياه تحقق له، فحصلت له الشهادة في سبيل الله، وكان ذلك في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسبق أن مر في مناقب عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه بأنه شهيد، فإنه كان على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان تحت الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلق أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. المقصود بالشهيدين عمر وعثمان رضي الله عنهما، فإنهما قتل شهيدين في مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذن عمر رضي الله عنه وأرضاه أطلق عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد، كما في هذا الحديث الصحيح الذي كان معه فيه على الجبل أبو بكر وعمر وعثمان، وقال: أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، إنهما قد استشهدا، وهو أيضا سأل الله هذه الشهادة، فتحققت له تلك تحققت له هذه الشهادة على يد رجل مجوسي كان في هذه المدينة، وكان وهو غلام المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وكان صاحب مهن وحرف، عنده مهارة وقدرة على مختلف الحرف، وكان معاوية وكان المغيرة أميرا على الكوفة، فأرسله إلى المدينة للاستفادة من مهنه ومن قناعاته المختلفة، فبقي في المدينة، وكان له خراج للمغيرة، خراج محدد، وكان جاء إلى عمر وطلب منه أن يخفف عنه من خراجه، فوعده خيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عن عمر وأرضاه. ثم إنه في يوم من الأيام وفي ليلة من الليالي هم وعزم على قتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخذ سكينا ذات طرفين ونصابها في وسطها، وسمى هذه السكين غسل هذا السم، وجاء وعمر رضي الله عنه وارضاه جاء ليصلي للناس الصبح، ليصلي للناس الفجر، وكان اذا دخل يمر بين الصفوف ويقول: استووا، فاذا استوت الصفوف تقدم وكبر. وكان من عادته رضي الله عنه وارضاه انه يطيل القراءة في الركعة الاولى حتى يجتمع الناس. في هذا الاثر انه ربما قرأ بيوسف او بالنحل في الركعة الاولى ليجتمع الناس، ولما دخل في الصلاة فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وارضاه، بعدما بدأ بالصلاة فقدوا صوته، وذلك أنه تقدم وطعنه في بطنه في هذه السكين، ثم هرب وكان لا يمر بأحد إلا وضربه بهذه السكين حتى أصاب 13 رجلا، مات منهم 7 أشخاص وعاش الباقون من 7، يعني 6 بقوا و7 ماتوا بسبب هذا العمل الذي قام به هذا المجرم وهذا المجوسي. ولما أحس عمر رضي الله عنه وأرضاه وحصل له ما حصل، أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه ليكمل بالناس الصلاة، فصلى بالناس وقرأ سورتين خفيفتين من قصار السور. فالذين عند عمر ويرون ما حصل يعرفون ما حصل، والذين هم بعيدون من عمر فقدوا صوت عمر ولا يدرون ما حصل، وصاروا يسبحون ويقولون سبحان الله. حتى دخل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إماما وأكمل بهم الصلاة، ثم بعد ذلك بحث. وكان هذا الرجل الخبيث عندما ذهب فارا يطعن كل من في طريقه رآه رجل فأخذ برمسا فوضعه عليه، يعني غطاه به ليقبض عليه، فلما رأى أنه مفعول وأنه لن يسلم من الفرار قتل نفسه. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعدما صلى الناس عندما فرغوا من الصلاة سأل، وحملوه وذهبوا به إلى داره، وسأل من الذي قتله، فقالوا غلام المغيرة، فقال الصنع، يقول بذلك أنه صاحب الصناعات الذي هو ماهر في الصناعات، فقالوا نعم، فقال قاتله الله. قاتله الله لقد أمرت به معروفا، يعني المقصود من ذلك أنه لما طلب منه أن يأمر على المغيرة بن شعبة بأن يخفف عنه خراجه وعده خيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل على يد رجل يدعي الإسلام. ثم قال لابن عباس لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج في المدينة، تحبان أن تكثر العلوج في المدينة. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يوافق على دخولهم فيها، بل جاء أن المغيرة بن شعبة لما استأذنه في إدخاله المدينة لم يوافق، فأخبره بمهارته في الصناعات وأن أهل المدينة بحاجة إليه، فأذن له وجاء إلى المدينة، فحصل منه ما حصل. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لابن عباس ما قال، وأنكما كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج في المدينة. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه كان في بيته ويأتي الناس يعودون ويزورون، وهو على حالته الشديدة ووضعه الذي هو في غاية الضرر وفي غاية المشقة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يغمى عليه ويفيق من شدة ما هو فيه من المرض، لأن بطنه مفتوح يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، وكان الناس يأتون إليه وكان يغمى عليه ويفيق، وإذا أفاق سأل عن الصلاة، قال أصلى الناس؟ قالوا نعم، قال أنا إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وشغله ثم انه توضأ وصلى رضي الله تعالى عنه وارضاه. فشغله الشاغل الصلاة عندما يفيق لا يسأل الله عن الصلاة. ولما قالوا له نعم صلوا يا امير المؤمنين قال ما انه لا حظ في الاسلام لمن اضاع الصلاة او لمن ترك الصلاة. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وانها ان شأنها عظيم وان اولياء الله عز وجل الذين هم سادات الاولياء بعد الانبياء والمرسلين انه هذا شأن الصلاة عندهم في حال شدة وحال مشقة ويغمى عليه ويفيق واذا افاق لا يسأل الا عن الصلاة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم إن أنه أثني عليه كان من جملة ما أثنى عليه شاب قال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك قدم في الإسلام وصحبت أبا بكر ثم وليد فعدلت قمت بأمر الرعية على السادات وعلى خير ما يرام. فقال رضي الله عنه وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. يقول هذا وهو من أهل الجنة وقد بشر بالجنة وأخبر بأن له قصر في الجنة رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ومع ذلك لما أثني عليه وعلى أعماله وعلى جهاده وعلى قيامه بمصالح الرعية قال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. وهذا شأن أولياء الله عز وجل جمعوا بين الإيمان والخوف جمعوا إيمانا وخوفا عندهم إيمان وأعمال صالحة ومع ذلك هم خائفون وجلون كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جمعوا بين الإيمان والمخافة من الله عز وجل وهذا هو شأن أولياء الله كما حصل من عمر هنا فإنه قد بشر بالجنة وأخبر بأنه من أهل الجنة وعمل الأعمال المجيدة في مدة 10 سنوات وزيادة أشهر وخليفة المسلمين حصل فيها الخير الكثير وحصل فيها النفع العميق وحصل فيها الجهاد في سبيل الله وفتحت البلاد ودخل الناس في دين الله عز وجل في هذا العهد الميمون وفي هذه المدة المباركة التي بارك الله فيها وحصل فيها الخير الكثير. ومع ذلك يقول وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ومثل هذا قول الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أنزل الله عز وجل براءتها في كتابه العزيز قالت عن نفسها وترى أنها لا تستحق أن ينزل الله فيها قرآن مثلا. فتقول عن نفسها ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى فيه آيات تتلى. تواضعوا لله عز وجل وهم في القمة وهم في غاية الكمال هم من أهل الكمال ومن أهل السمو والرفعة ومع ذلك يرون أنهم مقصرون وهم أهل الكمال. ولشأن في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى فيه آيات تتلى. هذا كلام الصديقة من الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وكذلك مثل هذا أويس القرني وهم من التابعين من أهل اليمن فكان النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يأتي عليكم رجل هذه صفته وهذه صفته فمن يأتي مع أمداد أهل اليمن فمن وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر له. وكانت الأمداد تأتي من أهل اليمن وتذهب إلى العراق وإلى الشام وبالتالي للجهاد في سبيل الله عز وجل. فجاء أويس من جملة الأمداد التي مهمة اتجهت إلى العراق
وكان عمر يسأل عنه، ولما وجده وسأله وعرف أنه هو أويس قال استغفر لي، يقوله عمر وهو من أهل الجنة. وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر، ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد أويسا فلا تقل له استغفر له، وكان يبحث عنه فلما وجد قال استغفر له. والذي وماذا كان جواب أويس؟ قال أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار لأنكم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر في جانبه وفي جانب، هو من أهل الجنة ويطلب منه الاستغفار، وعمر أفضل منه. وهذا أيضا يظهر منه ما يظهر من التواضع ومن معرفة الفضل لأهل الفضل، ويقول أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار. ثم إنه طلب منه أن يستغفر له فاستغفر له، ولما قال أين تذهب قال إلى توبة، يعني على أمداد تذهب إلى توبة، فقال ألا أصل لك إلى أميرها، يعني يريد أن يوفيه به خيرا، فقال لا دعني أكون يعني في قبراء الناس، يعني في عامة الناس، يعني لا يريد أن يظهر وأن يبرز وأن يكون له بروز وأن يكون له شهرة وظهور، وإنما أراد أن يختفي مع الناس وأن يكون واحدا من عامة الناس. فهذا شأن أولياء الله عز وجل، جمعوا بين الكمال والرفعة والتواضع لله عز وجل، وهذا شأن عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي قاله في هذا الأثر وفي هذا الحديث. ثم إن هذا الغلام الذي أثنى عليه ذهب لينصرف، فرآه عمر رضي الله عنه وأرضاه وإذا ثوبه نفس الأرض ثوبه نازل، فقال ردوا علي الغلام، فردوه عليه فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك وأبقى لثوبك. عمر رضي الله عنه وأرضاه في حال شدة وفي حال ضيق وشدة ألم، يسكونه اللبن فيخرج من جوفه ويسكونه النبيذ فيخرج من جوفه، ولكنه ما منعه ما هو فيه من الشدة عن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن ينبه إلى الأخطاء التي تحصل. بعض الناس في هذا الزمان يقولون أن فيه بذاب وقصور، هذا من أبطل الباطل ومن أكبر الخطأ، وأن من يأمر ببعض الأمور ببعض الأشياء أو ينبه على بعض الأشياء التي أقل من غيرها يقول يشتغلون بالقشور ويتركون اللباب. نعم اللباب لا يترك، والدين ليس فيه لباب وقشور، فكله خير وكله لباب، ولكن الأمور بعض الأوامر والنواهي متفاوتة، الأوامر متفاوتة والنواهي متفاوتة أيضا المناهي، لكن لا يقال أن الدين فيه لباب وقشور، بل كله خير، وكل ما يأمر به فهو خير وكل ما ينهى عنه فهو شر، فيجب امتثال المأمورات ويلزم ويتعين الانتهاء والكف عن محظورات. ولا يجوز أن يوصف الدين بأن فيه لباب وقشور وأنه قشور، بل كله لباب وكله خير وبركة، ولكنه متفاوت، يعني بعض الأوامر أهم وأعظم وبعض المناهي أشد وأخطر. وعمر رضي الله عنه وأرضاه ما منعه ما هو فيه من الشدة من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولما أمره أرشده إلى فائدتين، فائدة دنيوية وفائدة أخروية. هذا الأمر الذي أمره به وهو أن يرفع ثوبه أرسل إلى فائدتين، فائدة عاجلة وفائدة آجلة. الفائدة العاجلة أنه أبقى للثوب وأنقى له، لأنه إذا وصل الأرض يتسخ ويناله ما يناله من القلع ومن الأزناق التي تجعله يسرع إليه البلاء ويصل إليه الانتهاء. والفائدة الأخروية بل هي أيضا دنيوية، لأن فقر الله عز وجل فوائدها عاجلة وآجلة. قالوا وأتقى لربك، يعني وأتقى لربك وأبقى لثوبك أو أنقى لثوبك. وأرشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى هاتين الفائدتين العظيمتين، الفائدة الدنيوية والفائدة الدنيوية والأخروية. لأن تقول الله عز وجل فائدتها عاجلة وآجلة، فائدتها وفوائدها عاجلة وآجلة. أما عز وجل يقول ما يعني إحدى الفائدتين عاجلة وآجلة وهي تقوى الله عز وجل، والثانية فائدتها عاجلة فقط وهي كون الثوب لا يفتسح، يكون لا يتعرض للفناء والبلاء. فهذا عمل عمر رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الملهم المحدث الذي سبق أن مر في مناقبه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه تلك المقالة. وهذا من توفيق الله عز وجل له، وهذا من قوته في الدين وصلابته في دين الله عز وجل وشجاعته وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع الحالات، سواء في حال الرخاء أو في حال الشدة، وهو كان في حال الشدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يسقونه النبي فيخرج من جوفه ومأخوذ بالنبي، ليس النبي المحرم الذي هو ملحق بالخمر، وإنما المقصود بالنبي هو ماء ينقع فيه ثمرات حتى يحلو بها الماء، يستعملونها لاستساغ بها الماء للمريض وللشخص الذي يعني في مثل هذه الحالة. كانوا ينقعون ثمرات في الماء ويعصرونها فيه حتى يتغير طعمه إلى الحلاوة بسبب هذا التمر، مثل إلا وضع فيه سكر، مثل ما الذي يضع فيه سكر فيكون حاليا يوضع التمر ويعني يعصر في الماء حتى يتغير طعمه إلى الحلاوة. هذا هو مقصود النبي الذي جاء ذكره في هذا الأثر. النبي كما هو معلوم يأتي ويراد به ما ينتبل، والذي ينتبه قد يصل إلى حد الإسكار، كما سبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتبال في أوعية معينة صلبة يعني يحصل إسكار فيها دون أن يعرف. ثم إنه نسخ ذلك فقال عليه الصلاة والسلام انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، انتبهوا في كل وعاء ولكن لا تشربوا مسكرا. فالمقصود بالنبي هنا هو النبيذ الثمرات التي توضع في الماء وتنقع فيه حتى يتغير لونه إلى الحلاوة، فيشربه المريض أو يشربه الذي يراد إسقاؤه إياه. فكان يسقونه المريض فيخرج من جوفه، ويسقونه اللبن فيخرج من جوفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنهم لما رأوا حالته ورأوا أنه يسقى اللبن فيخرج من جوفه، لأن أمعاء تقطعت ويسقونه النبي فيأخذ من جوفه، قالوا له أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، طلبوا منه من يستخلف ويعين خليفة عليه. فعمر رضي الله عنه وأرضاه لم يعين أحدا بشخصه، ولكنه جعل الأمر إلى ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم من العشرة المبشرين بالجنة، ستة من العشرة المبشرين بالجنة. جعل الأمر إليه وأنهم يختارون منهم واحدا يتولى الإمارة. وكان رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبو بكر، وإن لم أستخلف فقد استخلف من هو خير من لم يستخلف من هو خير، ورسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رأوه ذاكرا النبي عليه الصلاة والسلام علموا بأنه غير مستخلف، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما استخلف أحدا وما عين أحدا وما قال خليفة بعد فلان بعينه، ولكنه جاء أمارات وجاء يعني نصوص ودلالات واضحة تدل على أن أبا بكر هو المستحق لهذا الأمر من بعده. هذا فهموا هذا وعرضوا هذا رضي الله عنهم وأرضاهم. استخلف فقد استخلف من هو خير منه، يعني أبو بكر، لأن عمر أبو بكر عين عمر واختاره لخلافة المسلمين من بعده. أما رسول الله عليه السلام فإنه لم يستخلف ولم يعين خليفة من بعده، ولكنه جاء عنه نصوص وعلامات وأمارات تدل على أنه الأولى بالأمر من بعده. حصل ذلك حيث اتفقت الأمة على خيرها بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك الخطيب، فجعل الأمر إلى قصة أنها للشورى، يعني هم عبد الرحمن هم علي عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما وسعد وعبد الرحمن وطلحة والجبير، هؤلاء ستة من العشرة المبشرين بالجنة. قال ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، معناه ليس له نصيب في الخلافة وأنه لا تعطى له، ولكنه يشاركهم الرأي. وكان العشرة المبشرين بالجنة هؤلاء ستة، وعبده أبو عبيدة قد توفي رضي الله عنه وأرضاه، يعني قد توفي في خلافة عمر رضي الله عنه، وفيهم أيضا سعيد بن زيد وهو ابن عم عمر رضي الله عنه، ولكنه ما دخله فيهم لقرابته حتى لا يحابى، لأنه قريبه أخرجه من أن يكون من الستة، وإن كان من العشرة المبشرين بالجنة الذين هم موجودون عند وفاة عمر رضي الله عنه وارضاه. فلما مات عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان عمر رضي الله عنه يعني قبل هذا كان عمر رضي الله عنه وارضاه حريصا على ان يدفن بجوار النبي عليه الصلاه والسلام، ولعل سؤاله الذي ساله وهو قوله رضي الله عنه وارضاه اللهم ارزقني شهاده في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل من غرضه ومن مما يحبه عندما سأل هذا السؤال أن يدفن في هذا المدفن الذي دفن به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فطلب من عائشة أرسل إلى عائشة يطلب منها أن تأذن بأن يدفن في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه. فذهب الرسول إلى عائشة وجدها تبكي، وكان من جملة وكان صيغة الوصية صيغة الرسالة الشهوية التي أرسل بها كلها يطلب منك عمر بن الخطاب، يقرأ عليك عمر السلام ويطلب منك عمر أن يدفن إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولا تقل أمير المؤمنين، ولا تقل أمير المؤمنين، لأني لست اليوم بالمؤمنين أمير، يعني هو أمير المؤمنين، لكنه رأى أنه انتهى وأنه على وشك الانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة. ثم أيضا لما قال يقول عمر ويطلب منك عمر، يعني أنه طلب شخصي وليس بحكم الإمارة وبحكم الولاية، لأنه يأمر عليها لأنه أمير المؤمنين وأمره يسمع ويطاع لأنه أمير المؤمنين، وإنما قال قل يقول عمر لا تقول أمير المؤمنين، لأنه إذا قال أمير المؤمنين يمكن أن يكون يعني من جملة الأوامر التي يسمع ويطاع المعروف، وأنها قد يحصل لها إحراج ويحصل لها يعني شيء من الغرابة, وأنها قد توافق لأن الأمير أمرها وأصدر أمره إليها, والأمير يسمع له ويطاع بما هو معروف, يسمع له ويطاع في غير معصية. فقال لا تقل أنا رومانين ولا تقول يقول عمر. فلما أقبل الرسول قال أجلسوني مهتما بهذا الأمر. قال ما عندك؟ قال خير أذنك. فقال الحمد لله, حمد الله عز وجل على هذه النعمة كونها قد وافقت على ندهنا في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو من أهل الإنصاف والعدل خشي أن تكون موافقتها في حال حياته أنها وافقت مجاملة وأنها وافقت حياء منه وأنها قد تغير رأيها إلى مات. فقال أوصى رضي الله عنه وأرضاه أنهم لا ينفذون هذا الإذن وأن يأتوا إليه يأتوا به ويدخلوه في الحجرة, وإنما يمرون به من عند بابها فيقولون لها, يعيدون لها الاستئذان مرة أخرى, فإن أذنت أدخل وإلا ذهب به إلى مقابر المسلمين. هذه وصيته رضي الله عنه وأرضاه. يقصد من هذا الورع وأن لا يكون حصل على هذا الشيء وفي نفسها منه شيء, وأنه قد يكون عملها على ذلك الحياء منه لما كان موجودا, وأنه إذا مات يمكن أن لا تؤثر بهذا الخير وبهذا المثوى وبهذا المدخن سواها. ففعلوا ما أوصى به عمر رضي الله عنه وأرضاه, فأذنت وأدخل ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحصل لهذا الرجل العظيم خير كثير, حصل له أنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو من المسلمين من الذين آمنوا به في أول الأمر ولم يسبقه إلى الإسلام إلا 39 شخصا, ولما أسلم صار إسلامه قوة للمسلمين وعزا للمسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاهد مع رسول الله فلازم رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة تلك المدة الطويلة التي هي 13 سنة, ثم هاجر معه إلى المدينة وشهد المشاهد كلها معه ولازمه جاهد معه. ثم توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض, وصار الساعد الأيمن لخليفة من بعده أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه, ثم تولى الخلافة من بعد أبي بكر ومكث 10 سنوات وزيادة يجاهد في سبيل الله, وحصل في زمانه خير كثير. ثم استشهد وأكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم بعد البعث والنشور يكون معه في الجنة. فقد حصل له كما حصل للخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هذه المناقب وهذه الفوائد العظيمة, الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام في الحياة الدنيا, ثم الشهد بجواره, ثم يكونان معه الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ثم لما دفن عمر بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام وجوار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه اجتمع الستة الذين جعل الأمر إليه, الشورى الذين يتشاورون ويتفقون على اختيار خليفة للمسلمين منهم. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه لما عين الستة اوصى لسعد بن ابي وقاص خيرا، وذلك لانه كان قد ولاه الكوفة ثم عزله منها لما حصل بينه وبين اهلها خلاف ونزاع، وخشي ان يقع فتنة عزله عن الإمارة على الكوفة رضي الله عنه وارضاه. ولكنه عندما أوصى بالخلافة من بعده لهؤلاء الستة قال إن أصابت الإمارة سعد فلاك، يعني إن أصير الإمارة انتهى الأمر، وإلا فليستعن به من أمر، فإني ما عزلته من عجز ولا خيانة، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، لما عزل من الكوفة ما كان عزله من عجز ولا خيانة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا من معرفة الحق لأهله وإشادة لأهل الحق وأعمالهم، وبيان أنه رضي الله عنه وارضاه إنما عزله لأمر رأفه المصلحة ولم يكن لعجز من سعد رضي الله عنه ولا خيانة منه. فنوه بشأنه وأوصى الخليفة من بعده إن كان غير سعد أن يستعين بسعد، أنه ما كان يعني عزله إياه لعز ولا خيان، ونبه أنه قد لأنه لو ترك الأمر فقد يظن، لو لم ينوه بشأن سعد كان يقال كيف يعني يختار سعد وقد عزله عمر رضي الله عنه على الكوفة ثم يتولى أمرة المسلمين جميعا. نبه إلى أن الذي قد حصل لا يؤثر وأنه لا ضير عليه لعزله إياه، فإنه من عزله لمصلحة رآها وهي أن لا يحصل بينه وبينه الكوفة فتنة، ولا يحصل أمر لا تحمد عقباه، لأن حصل بينه وبينه محشة وتكلموا فيه وحصل منه ما حصل ورأى مصلحة في عزله، ولكنه لفت النظر إليه وأرشد إلى أنه ما عزله من عجز ولا خيانة، فهو إن اختير الإمارة فلاك وإن لم يختر فليستعين به من أمره. ثم إن الستة الذين اجتمعوا، وكما عرفنا أن الستة أخرج منهم سعيد بن زيد لأنهم من أقرباء عمر وهم العشرة المبشرين بالجنة، فما أدخله في الستة لئلا يحاب لأنه قريبه ولأنه من قبيلته ومن جماعته لأنه من بني عمه الأقرباء، فلن يدخله وهو من لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض لأنه من عشرة المبشرين بالجنة، ليس مع الستة. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه رأى رأيا وهو أن يستثنى العدد بدل ما يكون تفاوض من ستة يرجع إلى ثلاثة، وكل واحد يجعل أمره إلى واحد، لأنه إذا قل العدد قل الاختلاف وقلت الآراء المتعددة، فأريد اختصار العدد من ستة إلى ثلاثة، وكل واحد من الثلاثة جعل أمره إلى واحد من الثلاثة، جعل الزبير أمره إلى علي، وجعل طلحة أمره إلى عبد الرحمن، وجعل سعد أمره إلى عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، ورجعت المسألة إلى ثلاثة، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه قال انه لا يريدها وانه يجعل الامر بالاثنين اللي هم عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، فعمل اعمالا عظيمه مجيده في الوصول الى من يختار كان رضي الله عنه وأرضاه تلك الليالي والأيام التي تسبق البيعة يدخل على الناس ويذهب إليهم في بيوتهم، وفي بعض الأحيان يذهب إليهم في آخر الليل لأن ليله ونهاره مشغول مهموم في البحث عن من يكون الأولى، فكان يدخل عليهم في بيوتهم في الليل وفي النهار ويستشير حتى يعرف اتفاق الكلمة ووجهات النظر تتجه إلى من، فرأى أن الاتجاه إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأنه رأى من الناس وأن الصحابة الذين شاورهم ورجع إليهم أنهم متجهين إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فاستدعى الشيخين عثمان وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما وأخذ العهد والميثاق على كل واحد منهما، إن ولاه ليعدلن وإن ولا غيره ليسمعن ويطيعن، وكل واحد منهم لا يدري من هو لكن أخذ العهد عليه إما هذا وإما هذا، إن ولي يعدل وإن ولي عليه يسمع ويطيع. فلما أخذ العهد والميثاق عليه على الاثنين لأن يسمع لأن من ولي منه يعدل ومن ولي عليه يسمع من لم يولى وولي غيره يسمع ويطيع لغيره، أخذ طلب ابن عثمان يمد يده وبايعه وبايعه علي وبايعه الناس واتفقت الكلمة على بيعته. ولهذا قال بعض السلف من قدم علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجمين والأنصار، وأن المهاجمين والأنصار اتفقت كلمة على قدم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكل من الاثنين خليفتين الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنهما في السمو والرفعة وعلو المنزلة، ولكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أفضل منه وأولى منه بالخلافة، وقد اتفقت كلمة الأمة وكلمة المسلمين كلمة المهاجرين والأنصار عليه في ما حصل من عبد الرحمن بن عوف من مشاورته للناس واتفاقهم على اختيار عثمان فبايعه وبايعه الناس. هذه قصة البيعة وكيف تمت لعثمان رضي الله عنه وارضاه، وقصة نقص عمر. ثم إن عمر رضي الله عنه وارضاه لما رأى أنه منتهم أوفى وصية عظيمة، أوفى وصية جامعة لن يترك أحدا إلا وأوصى به خيرا، أوصى بالمهاجرين والأنصار وأوصى بأهل الذمة وأوصى بالحضر والبدو بالحاضرة والبادية، كل هؤلاء شملتهم وصيته رضي الله عنه وأرضاه. فأوصى بالمهاجرين بأن يعرف فضلهم ويعرف سابقتهم، أوصى بالأنصار الذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم لأن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مخطئهم، وأوصى بالحاضرة وأن أنصار، وأوصى بالبادية وأوصى بأهل الذمة وصية جامعة مستوعبة بمختلف أصناف الرعية وأنواع الرعية وأقسام الرعية، ما تركت أحدا إلا وشملته، لأن الناس إما حاضرة وإما بادية وقد أوصي به. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مهاجرون وإما أنصار وقد شملتهم الوصية، والكفار إما أهل الذمة وإما أهل حرب، فالحرب لا يوصى بهم وأهل الذمة يوصى بهم وقد أوصى بهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووصيته رضي الله عنه وأرضاه وصية جامعة مستوعبة كاملة بأصناف الرعية، وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه، وأنه منصر وأنه ملهم محدث كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعن الصحابة أجمعين. يعني في أول الحديث خاتم من أقول أيادك عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لحذيفة باليمان ولعثمان بن قيس قبل وفاته بأيام انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق، وكان قد بعثهما في أرض السواد أرض العراق ليعرفوا ثمرتها وما يؤخذ عليها من الخراج، فنبهها هنا إلى أن لا يكون حصل منهم شيء من التجاوز، فقال انظرا أن لا تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال أنهم حملها كأنه مطيقة وأنه ما حصل شيء على خلاف ذلك، وهذا من كمال عدله رضي الله عنه ونصحه وحرصه على العدل والابتعاد عن الظلم، ولا يحصل لأحد مضرة، وإنما يؤخذ من حق يؤخذ الحق بدون زيادة، هذا من عدله رضي الله عنه ومن حرصه على مصلحة الرعية، ولا يؤخذ من أحد أكثر مما يجب عليه، ولا يصل إلى بيت المال شيء إلا قد يصل بحقه وبحقه وعلى مقدار الحق دون أن يكون هناك زيادة. هذا هو مقصود من هذه الجملة والذي أراده عمر رضي الله عنه وأرضاه من هذين العاملين هما حذيفة بن يمان وعثمان بن قيس رضي الله عنهما. أولا ينبغي أن يعلم أن مجاورة النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن مجاورة غيره عليه الصلاة والسلام. معلوم أن التوفيق وأن السعادة والنجاة إنما هي بالأعمال الصالحة، وهذا الرجل الذي طلب أن يدخل بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الجنة، ويعرف أنه من الجنة والمسلمون يعرفون أنه بالجنة، ولكنه أراد أن يحصل على الشرف وهو القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة أيضا هو قريب منه بعد البعث والنجوة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره، فلا يقال انه يذهب الى انسان مثلا عاطي او انسان يعني في نقص ويجعل بجواره انسان معروف من بصر وصلاح. معلوم ان من هو من اهل السعاده فسيصل اليه نعيمه، ومن كان بخلاف ذلك فسيصل اليه عذابه، ولا ينفع المعذب ان يكون في جوار المناعه، لأن العذاب يصل إلى من يستحقه والنعيم يصل إلى من يستحقه، وهذا بجوار هذا ولا يدري هذا عن نعيم هذا ولا هذا عن عذاب هذا والعياذ بالله، لأن من هو أهل العذاب لا ينفع أن يكون بجوار إنسان، لأن نعيم هذا لا يدري عنه هذا المعذب وعذاب هذا لا يدري عنه هذا المنعم. وإذا فهذا الذي قد حصل إنما هو شيء لا يقاس عليه غيره، ولا يقال بأن الإنسان إذا دفن بجوار أحد حصل خير حصل سعادة أو حص النعيم، فإن العبرة هنا بالخواتيم. الإسلام كما قال الإسلام وإنما الأعمال بالخواتيم، من ختم له بخير لقي خيرا، ومن ختم له بشر والعياذ بالله يلقى ما قدم إن خير خير وإن شر شر. يعني نعم بعد ما حصل الاختلاط واختلاط أصحابه الناس وجاء هؤلاء وسجدوا بالناس وفيهم الذي أسلم ودخل في الإسلام وفيهم الذي بقي على كفره وعلى ما هو عليه من الكفر، بعد ما اختلط وحصلت الشروط معناها التدارك ما حصل، التدارك ما حصل من اول امر، اتسع الفرق على الرابع. وأن دين عمر رضي الله عنه كان من اهم مما اصاب في دينه رضي الله عنه وارضاه، وانه بلغ 86,000، وانه طلب